بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نعلق فيها على شيء من الفوائد التي نستفيدها من كتاب اقتضاء العلم العمل للحافظ العلامة أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن الحسين بن علي قال أخبرنا أحمد بن نصر الذراع بن نهروان قال حدثني أبو الحسن علي بن نصروي قال سمعت حسين بن بشر الصابوني يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول: العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة. نعم أيها الأحبة الكرام، للعلم لذة في قلب الإنسان وراحة وسعادة وأنس عظيم جدا يجده الإنسان على قلبه إذا هو أقبل على طلب العلم. فإذا عمل بهذا العلم صارت هذه اللذة بإذن الله عز وجل ذات نفع عظيم في الدار الآخرة. وأما إذا كانت هذه الأمور المتعلقة بطلب العلم وهذا الجهد والهمة التي بذله الإنسان في طلب العلم ثم أعرض عن هذا وأعرض عن العمل، فقد يكون هذا الأمر حسرة ووبالا على الإنسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. للعلم لذة لا يعرفها إلا من جربها، وكما يقول المجربون في هذا المجال وهذا الميدان: من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. فكانوا يذكرون أيها الأحبة الكرام، يعني من تلذذهم في طلب العلم الشيء العظيم والشيء الكثير. والشيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله تعالى في منظومته الميمية ماذا يقول؟ العلم أغلى وأحلى ما له استمعت وأذن وأعرب عنه ناطق بفم. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. يا طالب العلم لا تبغي له بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. لذلك كان السلف والرعيل الأول يتلذذون بالعلم تلذذا عظيما. لماذا؟ لأنهم نووا بهذا العلم رفع الجهل عن أنفسهم، وأحدثوا بعد هذا العلم، أي عملوا بعد هذا العلم شيئا عظيما جدا من القرب والطاعات. وما أجمل حقيقة أيها الأحبة الكرام أن يعبد الإنسان ربه على نور وعلى بصيرة. لذلك في تعريف التقوى: أن تأتي ما أمر الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تذر ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فيجد الإنسان لذلك لذة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وأما إذا كان العلم مجردا عن العمل سيصبح شيء من متاع الدنيا الخالص، يعني قد يجد الإنسان للعلم رئاسة وجاهة ويسمع له ويكون له أتباع وغيره، ولكن يوم القيامة يكون هذا الأمر حسرة ووبالا على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. ابن القيم عليه رحمة الله تعالى يقول: ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة، أي لذة طلب العلم، وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن حفت بحجاب من المكاره، وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، ليختص الله لها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. يمكن بعض الناس يشوف طلاب العلم ماسكين كتاب وقلم ويدور ويكتب وغير ذلك، يقول: أي لذة في هذا؟ لم يعرف قدر هذا الأمر، ولو عرف اللذة المترتبة على طلب العلم لوجد لذلك من الخير والراحة ما يجعله ينصرف عن الشواغل الأخرى ويقبل على طلب العلم الشرعي النافع. أضرب على ذلك مثال ثم يعني يفيد الإنسان. في شهر رمضان أيها الأحبة الكرام، الإنسان يصوم في شدة الحر ويقوم الليل ويمتنع عن الطعام ويمتنع عن الشهوات. لو تسأل الإنسان كيف تجد نفسك وكيف تجد قلبك، يجد نفسه بأنه في سعادة غامرة، ويجد نفسه أنه في فرح عظيم جدا، مع أننا لو قسنا هذه الأمور بالحسابات العقلية نجد أن المفروض ألا يكون الإنسان كذلك، ولكن القرب من الله عز وجل والتعبد لله يورث الإنسان شيئا عظيما جدا من السعادة والأنس بالله عز وجل. لذلك أيها الأحبة الكرام، من ذاق حلاوة الإيمان لم ينصرف عن هذا الإيمان من أجل الحطام ومتاع الدنيا. لو جمعت لك الدنيا كلها ووضعت في يديك، والله لا تعدل هذه الدنيا كلها لذة طاعة أو قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل. وكم من المعاصي عادت حسرة ووبالا على الإنسان في دينه ودنياه، نسأل الله العفو والعافية. ولا يستوي أيها الأحبة الكرام، نتكلم عن الأمور الظاهرة، بين من يموت ساجدا لله عز وجل وبين من يموت على حال كذا وكذا من أحوال السوء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الشاهد من هذا الأثر أن يجمع الإنسان بين العلم والعمل حتى تكون هذه اللذة المترتبة على طلب العلم نافعة له يوم القيامة. وأما أن يكون هذا العلم حسرة ووبالا على الإنسان فهذا هو الداء العضال، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري قال: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الخواص يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. نعم، يكون بعض الناس روايته متسعة جدا، يمكن يسرد لك بعض الكتب من الجلدة إلى الجلدة، ويتكلم في فنون كثيرة وفنون لا تعد ولا تحصى، ولكن هل هذا هو العلم فقط؟ لا، العلم والعالم الذي يعمل بمثل هذه يعمل بما تعلمه. وهنا نقطة أيها الأحبة الكرام، ونبه على مسألة استطرادية ونعود إلى موضوعنا. بعض الناس أيها الأحبة الكرام إذا وجد من بعضهم أنه يسرد محفوظات وأنه يذكر الأسانيد وعله أبو حاتم وعله أبو زرعة وعله الدارقطني ويتتبع كذا وكذا من المسائل، يظن بأن هذا معيار أن فلان الفلاني أحد العلماء الراسخين، وهذا لا يستلزم أن يكون فلان الفلاني أحد العلماء الراسخين. فشتان ما بين السرد سرد المعلوم وما بين تحقيق المسائل وصدق الديانة والرسوخ في طلب العلم. والناس قاطبة تعلم يقينا أن بين الفئتين فرق عظيم. مثلا تجد بعض الناس يسرد لك لسان العرب من البداية إلى النهاية، يحفظ مواد لسان العرب ومعاني المفردات وتوجد كلمات صعبة جدا. هل هذا دليل على العلم أيها الأحبة الكرام؟ دليل على الرسوخ في العلم؟ إن هذا من العلماء الربانيين الراسخين؟ هل هذا دليل على ذلك؟ ما يدل هذا ولا يستلزم أن يكون من هذا حاله راسخا في العلم. العلماء أهل الرسوخ تجد عندهم من الصدق والورع والتقوى والثبات والبحث والتحري والبعد عن اتباع الهوى وتعظيم الدليل، هكذا يعرف أهل العلم وهكذا يعرف العلماء الربانيين. الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى لما ترجم لأبي العباس أحمد بن الطيب الفيلسوف قال: من بحور العلم الذي لا ينفع. نعم، كان بحرا من بحور العلم، لكن أي علم؟ قال: من بحور العلم الذي لا ينفع. فهذا لو كان جاهلا لكان خيرا له من أن يكون بحرا في علم عاد كلا وذلا وغلا على صاحبه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وما أكثر ما يغتر الناشئ في أيامنا هذه ببعضهم، أبدعوا في سرد الأسانيد مثلا وإعلان الروايات، ولكن إذا جئت إلى تحريرهم العلمي تجده ضعيفا جدا، بل عندهم من التفرد والشذوذ ومخالفة أهل العلم الربانيين الراسخين الشيء الكبير والشيء الكثير، فينتبه لهذا الأمر انتباها عظيما. والإشكال أيها الأحبة الكرام، بعض الناس حصيلته العلمية قليلة، فإذا جاء واحد وقال له مثلا أنا أضرب لكم مثال، قال البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه قال: حدثنا الذهبي عن ابن القيم عن ابن تيمية عن ابن رجب الحنبلي عن الخطيب البغدادي. يقول لكم: ما شاء الله، هذا يسرد أسانيد. لا يا أخي الكريم، ليس كل من سرد دليل على العلم. البخاري وين؟ والذهبي وين؟ وابن القيم وين؟ وابن تيمية، يعني بينهما مفاوز عظيمة جدا. فليس كل من سرد بارك الله فيكم دليل على رسوخه في طلب العلم، فانتبهوا لذلك بارك الله فيكم. لذلك الإشكال أن بعض الناس ما يعرف فينبهر بهذا، يقول لك هذا فلان آية من آيات الله عز وجل، هذا موسوعة متنقلة، هذا كذا وكذا. يا أخي الكريم، ليس هذا دليلا على الرسوخ في العلم. العلماء الكبار معروفون بهديهم وسمتهم وثباتهم وثناء أهل العلم الكبار عليهم ورسوخهم في المسائل، وتجد بأن موقفه في الفتن موقف فيه صدق ديانة مع الله عز وجل، فيه صدق اتباع للدليل، فلذلك ينتبه لهذا الأمر انتباها عظيما. يعني وللأسف توجد بعض النماذج في زماننا واللبيب تكفيه الإشارة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عطية المكي قال حدثنا يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عباس بن أحمد في قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الآية. قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. أيها الأحبة الكرام، من أنواع التفسير عند السلف الصالح شيء يسمى التفسير بالمثال. مثال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. تجد بعض أهل العلم يقول معنى إن الله لا يغفر أن يشرك به الذبح لغير الله. المعنى صحيح، هذا تفسير بالمثال. إن الله لا يغفر أن يشرك به معناها النذر لغير الله، المعنى صحيح لأن هذا تفسير بالمثال. إن الله لا يغفر أن يشرك به تعليق الخيوط والتمائم والتيولة وغير ذلك، هذا المعنى صحيح لأن هذا من أنواع التفسير بالمثال. وكذلك هنا بارك الله فيكم من أنواع التفسير بالمثال. قال: الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. فسر الذين جاهدوا أنفسهم في هذه الآية: الذين عملوا بالعلم. لنهدينهم سبلنا أي تفتح عليهم ويفتح الله عز وجل عليهم علوما أخرى، ويرزقهم الله عز وجل هذه النعمة وهذه المنة. لذلك كان السلف يقولون ماذا؟ يقولون: من عمل بما يعلم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم. وهذا أمر عليه أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وأين الدليل على هذا؟ قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. في هذا تنبيه في هذه الآية أيها الأحبة الكرام، بعض العوام يقولك يا أخي الكريم في الفتن ما عرفنا، هذا يقول شيء وذاك يقول شيء وذاك يقول شيء. من ناحية ذكر هذا الداء هذا الكلام سليم، لأن الكل يخوض في الفتن في الهرج والمرج، فكيف نميز الحق من الباطل؟ طبعا السلف ضوابط متعددة في التعامل مع الفتن، لكن من هذه الضوابط أن تكون صاحب صدق مع الله، وأن تتبع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يثبتك الله عز وجل. أين الدليل؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما ورد من نصوص الكتاب والسنة، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا صراطا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لاحظتم بارك الله فيكم؟ إذا عند الفتن من ضوابط تعامل السلف الصالح عند الفتن أن نكثر من التعبد لله عز وجل، التعبد الوارد على الدليل، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. فعندما يخوض الناس في القيل والقال يعرض الإنسان عن هذا، ويلازم طبعا غرز أهل العلم الكبار، ويقبل على تلاوة للقرآن وذكرا للرحمن وصلاة الليل وغير ذلك، يثبت ويعان بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا دليله حديث العرباض: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا بما توصينا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. كيف يكون الإنسان متمسك بالسنة بارك الله فيكم؟ يتمسك بالسنة إذا عمل بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، يعني دليل آخر سيذكره الآن ابن تيمية: وإن الرجل ليصدق، وإن الصدق ليهدي إلى البر، يعني يورثك أمر آخر من أمور الآخرة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، لذلك يخشى أن يكون ترك العمل أن يفتح على الإنسان أبوابا ودركات من دركات الشقاء والعياذ بالله، وإن الرجل ليكذب وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية. ودليل هذا أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. من يتبع خطوات الشيطان يجد اليوم معصية، غدا معصيتين، اليوم صغيرة، بعد غد والعياذ بالله كبيرة، وقد يصل الأمر بالإنسان إلى ما هو أعظم وأقبح من ذلك، فيقع في الكفر والشرك بالله عز وجل. وقد قرأت لبعضهم أيها الأحبة الكرام بأن بعضهم تبنى بعض أفكار التكفير والعياذ بالله، و الجرأة على مثل هذا الأمر والجرأة على سفك الدماء. طبعا نقطة، بعض الناس تقول يا أخي، بعض الناس تبنون أفكار التكفير، يقول يا أخي التكفير من الدين، يعني مثلا واحد يسب الله عز وجل تكفير. يقول يا أخي الكريم الكلام واضح، نتكلم عن التكفير المتفلت، نتكلم عن التفلت في التكفير والجرأة عليه والعياذ بالله. لأن بعض عادات التكفير عندما تقول يا أخي أنتم تكفرون، يقول نعم نكفر. ليش يا أخي؟ التكفير يعني ما ورد في القرآن، ما ورد في السنة تكفير من كفره الله وكفره نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أبو جهل مسلم ولا كافر؟ ويقول لك هكذا. نقول يا أخي الكريم الأمر واضح، ما نتكلم عن هذا، نتكلم عن التفلت في التكفير والعياذ بالله. تكفير الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولم يأتي بأمور تخدش هذه الكلمة العظيمة. وبعضهم والله أيها الأحبة الكرام للأسف الشديد يتجرأ على هذا الأمر جرأة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، وكأن والله تكفير الناس وإخراجهم من دين الله والحكم عليهم بالردة كأن هذا الأمر أسهل عليه من شرب الماء. ولقد قرأت لبعضهم أيها الأحبة الكرام يعني جرأة على بعض القضايا المتعلقة بالدماء، فلما سئل عن قص الحاجب قال لا أدري. انظر إلى هذا الورع البارد، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان يتجرأ على دماء المسلمين وتسأل عن هذه المسألة تقول لا أدري، وهناك تقحم الناس في هذه العضل التي والله يسكت فيها أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين، هذا والله أمر مؤلم جدا، نسأل الله العفو والعافية. شو اللي جاء موضوع التكفير إخواني؟ أنا نسيت. إيه بس قبل كان في شيء ظاهر
كلام شيخ الإسلام.
إيه نعم صحيح، إن المعاصي بارك الله فيكم وخطوات الشيطان قد توقع الإنسان في صغائر الأمور. الآن تذكرت ذاك الذي قال بأن بعض من ابتلي ببعض أفكار يعني الجماعة بعضكم مو بيان أخوان الأخوة مش معي بعض من تجرأ على أفكار التكفير وناصحهم بعض العلماء الكبار قال رجع منهم جماعة وبعضهم ارتد على الإسلام هكذا كلامه أيها الأحبة الكرام أنا أنقل كلامه وهو معروف وله كتب مطبوعة هذا الذي يقول رأيت يعني بعض من كان معنا ولم يرجع عن أفكار التكفير وغلى في هذا الطريق قاده الأمر إلى ترك الإسلام بالكلية والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية وأخشى أيها الأحبة الكرام أن هذه عقوبة عظيمة من الله عز وجل من تجرأ على إخراج الناس من هذا الدين ابتلي بأمر تساهل فيه نسأل الله العفو والعافية فكما تدين تدان نعوذ بالله من غضب الله نعوذ بالله من غضب الله ونعوذ بالله أن نلقى الله وقد تجرأنا على هذا الأمر العظيم الذي والله فيه سؤال كبير عند الله عز وجل ولكن يا ليت قومي يعلمون تجد حتى بعض العوام الفساق الذين لا يصلون شوف كيف خوضهم هذا الحاكم كافر وهذا عميل وهذا يهودي يا أخي الكريم هالمسائل شرعية سيحاسبك الله عنها ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا يتورع الإنسان في مقام يعني ما يستحق الورع والله أبو جهل لا والله أنا أتورع لا يا أخي الكريم ما يصلح هذا أمر كلام باطل ولكن في عضل من المسائل تجد بعضهم وللأسف الشديد يتقحمها أو يداهن من يتبنى هذه الآراء الشنيعة وهذه البدع العظيمة نسأل الله العفو والعافية قال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ثم قال بعد كلام لم أذكره هنا قال وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وهذا تأكيد لنا أن الهداية تكون لمن استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ثم قال بعد كلام لم أذكره هنا قال ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها لذلك هنا عندما قال عباس بن أحمد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون صدق عليه رحمة الله تعالى في هذا الكلام الجميل لذلك نتعلم من هذا أنه كلما فتح لك باب من العلم كلما عليك أن تكثر من التعبد لله عز وجل وتسأل الله البداية والسداد وطبعا من أعظم الأدعية في هذا المقام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم قال عليه رحمة الله تعالى قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين الثوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت أبا بكر الرازي يقول قال يوسف بن الحسين في الدنيا طغيانان طغيان العلم وطغيان المال والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه معنى هذا الكلام من أسباب تجاوز الحد وأن يرى الإنسان نفسه فوق الناس عدة أمور من أعظمها وأخطرها شيئين الشيء الأول عنده علم فتجد يعني هذا الإنسان مميز من بين الناس وتجد عنده مال إذا كان من أحد هذين الصنفين فيكون مجال التميز عن الناس كبير جدا فهذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يذهب عن نفسه هذا الطغيان الطغيان الأول كيف يذهب عن نفسه؟ بالعبادة يعني من وضع جبهته بذل وخضوع لله الغالب بإذن الله أنه لا يتكبر على الناس ومن يعني علم وعمل بقول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، طبق هذه الآية. فكلما وجد الإنسان نفسه أنه يريد أن يتفاخر على الناس، كلما إذا أحدث لذلك عبادة كلما ذهب عنه هذا الطغيان. قال والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه، أي لا تعلق قلبك بالمال. وهنا أيها الأحبة الكرام تنبيه على أمر في أمور الدنيا يتصور جيدا ورؤية مثل هذا، رجل ينسي عنده مليارات يصبح وقد اختفت هذه الأموال، هذا أمر وارد جدا، يكسر في تجارة، يقع حريق للبضاعة، يقع كذا وكذا، يقع يعني شيء من ما قدره الله سبحانه وتعالى، هذا أمر وارد. لكن بصدق مع الله، صاحب الصدق مع الله، هل سمعتم عن رجل وهو صاحب صدق مع الله أمسى عالما ثم أصبح وقد رفع من قلبه هذا العلم؟ صاحب الصدق مع الله، حكمة الله وسنة الله عز وجل أن صاحب العلم ما يذهب عنه هذا العلم إلا إذا ترك هو بنفسه هذا العلم. بمعنى صاحب العلم يلقي الكلمة من الخير فتدخر له هذه الكلمة الحسنات العظيمة عند الله عز وجل، فلا تبطل هذه الحسنات إلا إذا نوى بها هذا الإنسان رياء أو سمعة، نسأل الله العفو والعافية، فيكون هو السبب والعياذ بالله، وما ربك بظلام للعبيد. فبين الأمرين فرق عظيم. لذلك أيها الأحبة الكرام في الدنيا طغيانان، طغيان العلم، نعم بعض الناس والأسف الشديد إذا تعلم كلمتين من العلم هذا جاهل ما يفهم شيء، وهذا ما عليكم منه، وهذا ما يعرف شيء، وأنا أعلم من فلان، وأنا عندي كذا، وهذا ما عنده كذا وكذا، هذا يوجد من بعض الناس وللأسف الشديد. وليت أن بعضهم يقول مثل هذه الأمور يعني وهو يقصد أمرا طيبا، ولكن بعضهم يقول هذا الأمر حسدا للآخرين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال أيوب السختياني عليه رحمة الله تعالى ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. ما يقصد أيوب بارك الله فيكم أن يمشي الإنسان ويضع على رأسه التراب، ما يقصد هذا، هؤلاء أمة السنة، يقصد أن يكون حاله كحال الإنسان الذي يضع التراب على رأسه ويمشي بين الناس، هذا مقصودهم عليه رحمة الله تعالى. فلذلك نجد حقيقة أهل العلم الكبار في تواضع عظيم جدا لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى، يأتيهم حتى الأطفال الصغار وهم عنده من المشاغل الشيء العظيم والشيء الكثير، لا يغضبون ولا يتأففون ولا يفعلون أي ذلك، بل هذا سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبي يوضع في حجرة يبول على ثيابه صلى الله عليه وسلم، ما يغضب ولا يسخط ولا يتأفف، والعمل بالعلم هنا يظهر. أبو عبد الله لو واحد من الأبناء فعل هكذا إيش يكون حال الإنسان بشكل عام؟ يغضب صح ولا؟ هنا العمل بالعلم بارك الله فيكم، هنا العمل بالعلم بشكل عام، يعني ما أقصد طبعا أبو عبد الله، أقصد سؤال عام وأجاب عنكم، يعني هو وأجاب عنكم. فلذلك أيها الأحبة الكرام هنا يظهر أثر العلم. قال عروة بن الزبير قال مكتوب في الحكمة، أي من الحكم الجميلة التي تنقل وتتداول، ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. يعني صاحب الوجه البسط المنبسط والكلمة الطيبة بإذنه هو من المتواضعين إن شاء الله، هذا الإنسان يكون أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء ويعطيهم المال العظيم. لذلك يؤثر عن علي رضي الله عنه أنه قال من لانت كلمته، أي كلامه طيب وهين ولين مع الناس وصاحب خلق يعني دمث ووطيء للناس، وليس يعني خلقه كلحم جبل غث على رأس جبل وعر، يعني بعض الناس تسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال. قال من لانت كلمته وجبت محبته، هذه حكمة جميلة، ولو الإنسان طبق هذا الأمر في بيته والله لوجد لذلك تأثيرا عظيما وتأثيرا طيبا. وهذا هدي من؟ هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو طبقت المرأة هذا الأمر مع زوجها واهتمت بأسرتها وبأبنائها ووالديها وإخوانها وأخواتها، والله هذا أمر طيب وأمر حسن جدا. وأيضا أيها الأحبة الكرام، عندما نذكر خاصة الشباب الطيبين نذكرهم بالتعامل الطيب مع الأسرة، ما نعني به الزوجة فقط ولا حتى الوالدة فقط، الوالدين يعني أحيانا يكون عند الإنسان أخوات كبار، فإذا برهن وأحسن إليهن واتصل عليهن مسلما، ترى عند بعضنا صارت هذه الأمور نسيا منسيا حتى بين الأشقاء، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ينتبه الإنسان من ذلك، ينتبه الإنسان من ذلك ويكون صاحب خلق حسن مع الجميع، صاحب خلق حسن مع الجميع. قال: وقال يوسف: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل، وبالعلم تنال الحكمة، وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل. بالأدب تفهم العلم، يعني إخواني الكرام، رجل سيء الخلق شرس الطباع يريد يطلب العلم، يريد يطبق هذه الأخلاق الشرسة في مجالس العلم، يعني هذا ما ينال العلم الكبير. لذلك كان السلف يتأدبون مع مشايخهم ومع علمائهم ويجلونهم ويحترمونهم، ما يؤلمونهم، ما يقدسونهم، لكن يتعاملون معهم بالتعامل الطيب. وورد في الحديث أيها الأحبة الكرام: ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. قال: بالأدب تفهم العلم، وبالعلم يصح لك العمل. نعم، يعني بدون علم قد يكون العمل بالكلية باطل، قد يكون العمل بالكلية باطل. مثال: رجل أراد أن يضحي، قال لك: يا أخي الكريم، أنا بجولي ضيوف وبعد صلاة العيد مباشرة أريد أن أضحي بهذا، يعني بهذه البدنة الغالية الناقة النفيسة، فذبحها قبل صلاة العيد، هل هذه أضحية؟ قبل صلاة العيد ليست أضحية. طيب واحد مسكين زكاة الفطر، قالك: يا أخي أنا بطلعها يوم 10 شوال، بدل ما أطلع صاع بطلع 1000 كيلو من الأرز، يصح هذا؟ ما يصح، لأن هذه العبادة أقيمت وعملت بالجهل. قال: وبالعلم يصح لك العمل، وبالعمل تنال الحكمة. بالعمل، العمل مع العلم تنال الحكمة، تعرف كيف تتصرف، وتعرف كيف تتعامل، وتعرف كيف تتصرف في هذه المواقف، وتوفق بإذن الله عز وجل، وتسدد وتعاد. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فمن علم وعمل وفق للحكمة وأعين. لذلك حقيقة أيها الأحبة الكرام، تجد من العلماء الكبار الراسخين توفيق عجيب من الله عز وجل، وحسن تعامل وحسن تصرف وحكمة من أفضل ما يكون، وحكمة من أفضل ما يكون. قالوا: بالحكمة تفهم الزهد، يعني بالتصرف السليم يعرف الإنسان ما معنى الزهد. بعض الناس يظن مثلا أن من الزهد أن ما يأكل أي شيء من الطعام، من الزهد أن ما يركب أي شيء من السيارات أو غير ذلك، فنقول هذا ليس عن علم، وهذا ليس عن فهم جيد لنصوص الكتاب والسنة. قالوا: بالزهد تترك الدنيا، أي تترك التعلق بالدنيا، فإن التعلق بالدنيا أيها الأحبة الكرام قد يبتلى به أيضا بعض أهل التدين والاستقامة، أما بعض العوام فحدث ولا حرج، يصبح على الدنيا ويمسي عليه. ولكن وللأسف والله يا إخواني، قد تجد من بعض الناس حرصا على الدنيا، يعني قل له حلال عن هذه المسألة بس بنعطيك مبلغ مالي يفتيرك حلال ما عنده مشكلة، قل له حرام، طيب كل حرام ما عنده مشكلة، كل هذا لأجل الدنيا، وهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله. تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وترك، طبعا نقطة ومسألة أيها الأحبة الكرام، من غير وبدل في الحكم الشرعي، يعني مثلا مسألة هي حرام وجاء لأجل الدنيا وقال هي حلال، هذا أمر في غاية الخطورة وقد يقدح في عقيدة الإنسان. ونبه بعض الناس إذا وجد من بعض العلماء الكبار فتوى هو يظنها أنها لا تناسب الواقع، هو في ظنه القاصر، وهو طبعا يمكن ما يحسن التيمم والوضوء، يقول لك العلماء يخافون ومضغوط عليهم. طب مضغوط عليهم بيقولوا عن الحرام حلال؟ يستحق هذا الأمر؟ يعني الجنة تباع أيها الأحبة الكرام، لأني والله إذا قلت عن الحرام حلال سأعطى كذا وكذا متاع الدنيا، يستحق هذا الأمر؟ أجيب أيها الأحبة الكرام، نبيع الجنة بمليون، مليونين، مليار، سنعيش في الدنيا 60-70 سنة وبعدين كل نفس ذائقة الموت. بل أعرف أحد العلماء الربانيين قال له أحد الحكام في بلاده، توفي هذا العالم عليه رحمة الله تعالى وكان من أصحاب الصدق، قال له يا فلان، والحاكم هذا من بلاده، قال أين ترى؟ وين ينتهي بصرك؟ قال أنا أرى المسافة الشاسعة هذه، يعني النقطة البعيدة. قال لا، أكثر شيء أين يصل؟ قال أكثر شيء أراه تلك الشجرة البعيدة، وكان يكلمه وهو فوق تلة رملية، يعني تقريبا كم المسافة؟ أظنها تقارب بين 3 إلى 5 كيلومتر، ما كان أكثر من هذا. فقال يا فلان هذه الأرض كلها لك هدية مني. قال يا شيخ وبعد هذا إيش؟ بعد هذه الحياة ما الموجود؟ قال الموت، كلنا سنموت. قال إذن جزاك الله خيرا على الهدية لا أريدها. رأيتم كيف العلماء الراسخين أيها الأحبة الكرام؟ وأنا أعرف الرجل وأعرف الحاكم، توفي جميعا عليهما جميعا رحمة الله تعالى. طيب، قالوا بترك الدنيا ترغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، الإنسان إذا سعى للآخرة نال رضا الله سبحانه وتعالى. طيب، قال أخبرني محمد بن الحسين، محمد بن الحسين بن محمد في الأصل المطبوع المنتوثي هكذا بالنون، والصواب المتوثي هكذا أيها الأحبة الكرام، قرية قرب الأهواز، هذه قرية قرب الأهواز يعني النون زائدة في المطبوع والصواب بدون نون. قال ذكر جعفر بن محمد بن صير الخلدي أن أبا العباس الحلواني أخبره قال سمعت أبا القاسم الجنيد يقول متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطى العلم ما له عليك احتجب عنك نور. يعني إذا أردت أن تمدح بالعلم وتسود الناس قبل أن تعطي أنت حق العلم عليك احتجب عنك نوره، أي لم تنل نور العلم وبقي عليك رسمه وظهوره، أي بقي عليك مجرد إشارات ويعني كما يقال رائحة العلم فقط دون الأصول. ذلك العلم عليك لا لك، هذا العلم ليس لك وإنما هو عليك. وذلك أن العلم يشير إلى استعماله أي إلى العمل به، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. نعم أيها الأحبة الكرام، تجد بعض الناس، وهذه عطايا وهبات من الله عز وجل، يمكن ما عنده من العلم الشيء الكبير، غير يسرد أكثر منا، غير يقرأ كتب أكثر منا، غير يحفظ متون أكثر منا، وهذا عنده شيء من العلم لكن لا يوازي الأول. كما ذكرت أن بعض الناس يحفظ مثل قاموس المحيط يسرده سرد، يوجد هذا عند بعض الناس، ويحفظ لك 20,000 بيت من الشعر، بعضهم يمكن يسرد لك الكتب 6 كلها، يوجد هذا عند بعض الناس. وطبعا نقطة أيها الأحبة الكرام، ترى يعني بعض الناس قد ما يعرف هذا الأمر، يقول لك فلان يحفظ البخاري ومسلم والكتب 6، هذه دعوة يندر أن تتحقق، لا أقول مستحيل، أقول يندر. يعني أحدهم يذكر لي قال استدعينا رجل عفى الله عنا جميعا ونسأل الله ييسر علينا جميعا، يذكر بعض الأحاديث الضعيفة والموضوع. قل له يا شيخ تذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة ما يصح هذا الكلام، يعني تحرى انتبه. قال فغضب علينا غضبا عظيما وقال إني أحفظ البخاري ومسلم كما أحفظ سورة الفاتحة. هذا كذب، هذا كذب أيها الأحبة الكرام. إن يحفظ البخاري ومسلم يعني يسردها سرد هكذا، يستفتح حدثنا عبد الله بن الزبير إلى آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان وصحيح مسلم بل هكذا، هذا كذب أيها الأحبة الكرام، هذا كذب أيها الأحبة الكرام وليس بصواب، هذا كذب وليس بصواب، خاصة أنه يورد أحاديث موضوعة. ما في بارك الله فيكم، يعني إذا كنت حافظ البخاري ومسلم كما تحفظ الفاتحة سيظهر عليك أثر هذا الأمر. فلذلك ما أقول هذا أخوان الكرام غير موجود، لا لا، ما يتجرأ الإنسان على هذا، يوجد ولكن عند أحد من الناس، وبعض الناس خلعت عليهم هذه الألقاب وهم في الواقع لا يحفظون مثل هذه الأشياء، وهذا أمر مجرب ومشروع. وعبد الله في اليمن أظن يوجد من يحفظ، بعض طلاب الشيخ أظن، أنا بلغني عن بعضهم أنه يحفظ مصنف ابن أبي شيبة فضلا يعني عن البخاري ومسلم وغيره. أنا التقيت برجل أيها الحب الكرام مثلا يحفظ رياض الصالحين، موجود هذا، كنت أسمع لبعض طلاب العلم حديث المحرفة بن عبد الهادي، أذكر له الحديث الأول فيسرد 100 حديث، ولكن مع التنبيه طبعا أنبهها على بعض الأمور بعض كذا موجود. وبعضهم مثلا يسمع 30 و40 و50 حديث من البلوغ موجود، لكن إن سرد الكتب الستة هكذا أقول موجود، ما ننكر هذا الأمر أيها الأحبة الكرام، ولكن ليست كل دعوة صحيحة، ما نشكك في الناس أو نكذبهم، ولكن بعض الناس أيضا يتوسع في هذا، هذا يحفظ وذاك يحفظ وذاك يحفظ، وتأتي إلى الواقع ما يكون هذا صواب، ما يكون هذا صواب. نسأل الله يسر علينا جميعا. وليس هذا طبعا أيها الأحبة الكرام تزيد في الحفظ، لا والله، من وجد في نفسه همة وطاقة لحفظ المتون والله هنيئا له، هذا باب من أعظم أبواب الخير. أن يكون الإنسان مثلا حافظ الأربعين النووية ومثل أحكام بلوغ المرام، وبعضهم يحفظ رياض الصالحين، والله هذا يغبط على هذا الأمر حقيقة وصدقا، يغبط غبط على هذا الأمر. وأنا أشجع أخواني وأشجع نفسي المقصرة، يعني خاصة الأخوة في مقتبل العمر، احفظ كل يوم حديث أو حديثين واستمر على هذا، يفتح الله عز وجل عليك فتحا عظيما، يكفي أن وقتك يمضي في قال صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر من أعظم أبواب الأجر ومن أعظم أبواب الثواب. لكن المقصود عن الدعوة، ليس المقصود أمر آخر. طيب، قال فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى رأيت قوما من المنتسبين للعلم أهملوا نظر الحق إليهم في الخلوات، فمحى محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن إلى لقائهم. نسأل الله العفو والعافية. انظروا إلى مثال من بركة العلم النافع. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تعالى، وذكر لنا بعض مشايخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين، هكذا اسمه عليه رحمة الله تعالى، وهو من أكبر مشايخ نجد، مفتي الديار النجدية كان في وقته وفي زمانه، ذكروا أنه كان مكبا على الروض المربع لا يطالع إلا إياه، ويكرره كل من انتهى منه كرره، طبعا مطالعة فهم واستيعاب ومناقشة. قال فحصل خيرا كثيرا. وهكذا بعض الناس يفتح الله عز وجل لهم وعليهم فتحا عظيما، ولكن المقصود أن يبذل الإنسان الجهد والهمة والوسع والطاقة، أن يبذل الإنسان الجهد والهمة والوسع والطاقة. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الواعظ قال سمعت أبا عبد الله الرذباري يقول من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم، كما ذكرتكم، لأن يجعل الإنسان همه من العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، ولا ينوي من العلم بناقش فلان وسأسكت فلان وسأفحم علان، لا، إنما ينوي بذلك أن يعمل بالعلم. وطبعا أيها الحب الكرام، من نوى بالعلم أنه يريد أن ينصر دين الله ويبين الحق، هذا لا يدخل في موضوع المماراة والمجادلة، بل هذا أمر طيب وأمر يحمد للإنسان، ولكن مع هذا يحدث للعلم ماذا؟ عبادة وتقوى، ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وسمعت أبا عبد الله الرذباري يقول: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. يعني الإخلاص من أسباب البركة من الله، وأن يجعل الإنسان موفقا مباركا معانا على طلب العلم. واحد يقول لك: وين دليل هذا؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فانظر إلى أثر العلم في صرف أثر الإخلاص لله عز وجل في صرف المعاصي وحفظ الله في صرف المعاصي وفي جلب حفظ الله للعبد. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يمده تقوى الرب وحسن القصد. صحة الفهم هذا نور من الله عز وجل يقذف في قلب الإنسان. ما يعني وجود هذا النور وما سبب تحصيل هذا النور؟ قال: تقوى الله وحسن القصد، سلامة النية. يكون الإنسان صاحب تقوى ويكون الإنسان صاحب نية حسنة، فهذا يعان وتجد بأن عنده من الفهم ومن الاستيعاب ومن يعني حسن النظر في العلم ومن التوفيق والسداد الشيء العظيم والشيء الكثير. ونرى حقيقة بعض أهل العلم، يعني إخوان الكرام، الجواب عن بعض المسائل بالإضافة للعلم طبعا هو توفيق من الله عز وجل. يعني يسأل الإنسان أحيانا السؤال قد ما يكون الجواب حاضرا في الذهن، ولكن كيف يوفق الإنسان إلى الجواب وإلى النظر في هذا الدليل وانتزاعه؟ هذا أمر يحتاج إلى توفيق عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. هذا أمر يحتاج إلى توفيق عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. طيب، قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا زيد بن الحباب عن حفص بن سليمان كذا في كتاب عن ابن شاذان، ولعله جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. أي أن الإنسان إذا أقبل على طلب العلم وأضاف إلى ذلك العمل تجده وتجد هذا الإنسان متواضعا متذلل لله عز وجل حتى في مشيه بين الناس. يعني بعض الناس يؤتى شيء يسير من العلم، فنسأل الله العفو والعافية. انظر إلى الكبر والتيه الذي يمشي به هذا الإنسان، وكأنه حاز علم الدنيا وعلم الناس قاطبة، وهو لا يفقه ولا يعلم شيئا. لذلك قال الحسن البصري: لقد كان الرجل إذا طلب العلم يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلاته وصلته وزهده. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم ورضي الله عنهم أجمعين. فلذلك لا بد على الإنسان إذا أورثه الله، إذا أعطاه الله شيئا من العلم، أن يزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى. وبعض الناس أيها الأحبة الكرام لا يفرق بين سمت أهل العلم وبين التكبر على الخلق، والأسوأ من ذلك التكبر عن قبول الحق. يعني السبت بارك الله فيكم أن طالب العلم ما يسعه بارك الله فيكم أن يكون طائشا سفيها يخوض في كل مسألة ويتكلم في كل شيء ويكثر من القيل والقال ويمازق سفلة الناس بالمزاح الذي يجر عليه كلامه. ما يليق هذا بطالب العلم. ولكن تجد بعضهم ما يبتسم حتى مع أبناء، ما يبتسم حتى مع الضعفاء والمساكين. لماذا؟ قد يقول هذا يسقط الهيبة. يا أخي الكريم، هذا خطأ. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الناس؟ والأقبح من ذلك أن يتكبر الإنسان عن قبول الحق. يعني بعض من ينتبه إلى بعض التوجهات والجماعات وغيره، نقول: أيها الأحبة الكرام، تنزل باب التماس، يعني حسن الظن الكامل. قد يغفل الإنسان عن بعض الأشياء ويذهل عن بعض المعلومات، وتغيب عنه أقوال بعض العلماء وبعض الأدلة وغيره، سبحان الله العظيم، يقع للإنسان مثل هذا الأمر، وهذا أمر يعرض لعامة الناس، تذكر بالدليل يعرف، تذكر بأقوال العلماء يعرف، تبطل حجة يعرف، تحضر له الكتب يعرف. يا أخي الكريم، وين التراجع والرجوع إلى الحق والتبرؤ من الباطل؟ والله ترى هذه عبادات وقرب، هي ذر التوبة إلى الله عز وجل. لكن تجد بعض الناس، يعني مثلا يقول لك هذه المسألة كذا وكذا، يقول لا يا أخي الكريم، وهمت، المسألة ليست كذا، أنت خلط بين هذه المسألة ومسألة أخرى. يتبين له ذلك، يقول يا فلان تراجع يا أخي، اسهل يتراجع، خاصة إذا كان الشيء عام والناس اغتروا بكلامك، بين له ولو مرة حتى الناس يعرفوا مثل هذا الأمر. ما تجد عنده مثل هذا التراجع، هذا أمر خطير وهذا أمر سيء جدا. فلذلك التكبر عن قبول الحق أمر في غاية الخطورة، وهذا دليل على قلة العلم، لأن الإنسان لو كان صاحب علم حقيقي تجد بأنه يفرح إذا نوصح وبين له أنه وهم في المسألة حقيقة. ويعني من تأمل والله في حال العلماء الكبار يجد بأن لا أدري وقلت كذا وأستغفر الله وأتراجع عن كلامي، هذه أسهل على قلوبهم من شرب الماء، سهلة جدا على النفس، ولا يبالون بكلام الناس أو بقيمهم الجمهور، ما الذي سيقول عني وغير ذلك. وطبعا أيها الأحبة الكرام، والله ما رأينا أهل العلم يقول واحد منهم جمهوري وأتباعي ومتابعيني، يعني هذا كلام والله إخواني الكرام، يعني يسوي كيك وحفلة، يعني كعكة إذا وصل عدد المتابعين مليون. والله يترفع الإنسان عن مثل هذا، بارك الله فيك، يترفع الإنسان عن مثل هذا، وهذا أمر لا يليق. والعلماء الكبار والله ما كانوا هكذا، بل العلماء الكبار يبلغون دين الله، تقبل واحد، تقبل ألف، كتب الله لهذا الكلام الانتشار، خير وبركة، ما سمع الناس الكلام وقيمة الحجة عليه، وهذا واجب الإنسان. وأما أن يفعل الإنسان أمور يعني يمكن يترفع عنها حتى بعض العوام، كما قيل ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. وهذا أمر أيها الأحبة الكرام ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان. ترى حتى أيها الأحبة الكرام، يعني بعض الناس قد يكون ظاهرة يعني الاستقامة وغيره يصاب بهذا الشيء، فالإنسان يسأل الله العافية، يقول الحمد لله على العافية إذا عوفي من هذا الأمر. وإذا كان مبتلى وهذا أمر خفي، يراجع قلبه ويراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إخواني الكرام، كان والله بعض العلماء الكبار يحضر درسه العدد القليل جدا من الناس، 5 أو 10، لا يزيدون على 20 شخص. هل منعهم هذا عن تبليغ دين الله عز وجل؟ لم يمنعهم هذا. ذكر مرة أحدهم قال دعي أحد العلماء الكبار إلى أحد المساجد، قال فألقى كلمة، لم يبقى في المسجد عندما بدأ الشيخ بإلقاء الكلمة الذي أذكر والله أعلم إلا 2 أو 3، الشيخ وصاحب الدعوة الذي دعا الشيخ إلى المسجد وإمام المسجد. يقول لك وألقى الشيخ الدرس بنفس الهمة والحماس وكأن شيئا لم يكن، لأن هذا مقصود الإنسان، أن يبلغ الإنسان دين الله عز وجل، ورب كلمة تقع في قلب واحد فيحيي الله عز وجل بتوفيقه ومن الله سبحانه وتعالى وكرمه بجهود هذا الشخص الأمم من الناس. يعني البخاري زار شيخ إسحاق الراهوية، قال إسحاق لو نشط أحد طلاب الحديث وجمع الأحاديث الصحيحة وقرت هذه الكلمة في قلب البخاري فألف صحيح البخاري. الذهبي كمشغل بالقراءات، والذهبي من المتخصصين في القراءات، عنده كتاب معرفة القراء الكبار، كان يكتب فشاف شيخ خط الذهبي فقال أقبل على الحديث فإن هذا الخط يشبه خط المحدثين، فأصبح محدث الإسلام، حتى يقول كأن الذهبي واقف على جبل يرى الناس من يوم آدم إلى زمانه رحمة الله تعالى عليه، يعرف بأنسابهم ويعرف أقوال أهل العلم فيهم وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته. يسر الله يعني الذهبي كتب ترجمة لنفسه يعني الآن ما أذكرها اليوم وقفني عليها أحد الإخوة، قال يعني أظن هكذا يعني يذكر عن نفسه، قال طويل بعلم ألف بعض التصانيف يذكر عن تصانيفه أنها تصانيف جيدة، ونسأل الله الستر وحس الخاتمة وغيره. هكذا كان رحمة الله تعالى عليكم. وشوف اسم كتاب سير أعلام النبلاء، هذا الكتاب العظيم، وهذه الكلمة ليست من عندي، هذه كلمة قالها الشيخ الألباني عن هذا الكتاب. فبذلوا الشيء الكبير والشيء العظيم خدمة لدين الله عز وجل. هذا بسبب ماذا؟ بسبب العمل مع العلم، أقبلوا على العمل وعلى التقوى وعلى التعبد والتذلل والإخبات لله سبحانه وتعالى، فظهر أثر هذا العمل عليهم. وحتى في كتب مؤلفات تجد عباراتهم تتقاطر تقوى لله عز وجل. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي قال حدثنا عبيد الله بن أعين قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول من تعلم العلم للعمل كسره علمه، ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا. مر معنا تعليق على هذا الأثر ومعناه في الأثر السابق والخبر السابق. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا جعفر بن سليمان قال قال مالك بن دينار إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره، وإذا طلبه لغير العمل زاده فخرا. وهذا معناه قد تقدم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراح بن سيأبور قال أخبرنا السراح، أن أنطقها كما هي موجودة عندي، الله أعلم هل هي السراح أم السراج، الله أعلم، وسأنا أنطقها كما هي مكتوبة عندي. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، هذا الإمام المعروف الإمام المشهور صاحب كتاب رد الدارمي على بشر المريسي، وكتاب طبعا مطبوع. قال حدثنا زكريا بن نافع الفلسطيني، إذا فلسطين تسمى فلسطين منذ القدم، وليست هذه التسمية معاصرة، وليست هذه التسمية معاصرة، وإنما هي تسمية قديمة. قال حدثنا عباد بن عباد هو الخواص الرملي عن ابن شوذب عن مطر قال خير العلم ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من عمله ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. يعني العلم النافع هو العلم الذي يثمر العمل، أما العلم الذي لا يثمر العمل فهو من العلم الذي لا ينفع. في حديث البراء، أظن هو حديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام قال فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو بصخرة فيشلق به رأسه. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من هذا الرجل، يعني هذا سأل الملك من هذا الرجل، قال والذي رأيته يشلق رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. أي أن من أسباب عذاب القبر أن هذا الرجل تهاون في أداء الصلاة فعذب هذا العذاب العظيم، نسأل الله العفو والعافية. ما معنى الحديث؟ الرجل مضطجع فيؤتى بالحصى أو الصخرة فيضرب بها على رأسه، فورد في الحديث أن هذه الصخرة تتدحرج فيرجع الرجل الأول الذي ضرب إلى هذه الصخرة فيجد المضروب قد أصبح رأسه سويا فيفعل به هذا الأمر مرة أخرى. ورد في الحديث عند البخاري قال وينام عن الصلاة المكتوبة، أي هذه عقوبة من الله للذي ينام عن الصلوات تعمدا وما يؤدي الصلوات. وليس الحديث المراد به من غلبته عيناه، رجل وضع المنبه وبذل الجهد والوسع والهمة والطاقة وفعل ما يقدر عليه من الأسباب ثم فاته هذا الأمر، ما ينطبق عليه هذا الحديث، ولكن بعض الناس أسأل الله العفو والعافية يوقت الساعة على الساعة 7:30 صلاة الفجر، يوقت الساعة على الساعة 10:30 صلاة الفجر، وبعضهم يؤدي الفجر بعد صلاة الظهر، والظهر بعد صلاة العصر، والعصر بعد صلاة المغرب، والمغرب بعد صلاة. هذا واقع أيها الأحبة الكرام، والله هذا حال بعض الناس، بل يذكرون بعض العوام، يقول بعضهم تجد بعد صلاة العشاء يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا ما يصح، وهذا أمر عظيم، هذا ركن أركان الإسلام. فلذلك لابد علينا أن نحذر من مثل هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد الرحبي قال تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. يعني يصبح موضوع العلم للمباهة، يصبح موضوع العلم للمباهة. تسمع من بعض الناس أنا وأنا وأنا وغيري ما يساوي شيء، وأنا كذا وكذا، وأنا أحفظ كذا وكذا، وأنا عندي كذا وكذا، وهذا داء العضال. وطبعا هنا مسألة، بعض الناس يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، نقول هذه وأعوذ بالله من كلمة أنا لم ترد، هذه لم ترد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويعني ورد كلمة أنا، هذه ما فيها حرج، لكن المذموم أن يكون ذكر كلمة أنا على وجه الكبر والعياذ بالله. أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. وبعض الناس من صغار طلاب العلم ما يقول مثلا أقول كذا، قلنا كذا، عملنا كذا. يعني أنا أذكر هذا بس من باب أنا ناقل، أحدهم وقف على المنبر كل شوي قلت وقلت قلت وقلت، أو لا صحيح كان يقول قلنا وقلنا قلنا وقلنا، هاي نانا تعظيم هذا. فوقف أحد المشايخ وهو على قيد الحياة قال لا، كان يقول قلت، قال قوله قلت كقوله بلت. يعني للأخوان الكرام هذا أمر مزري جدا بالصغار أن يتكلموا بهذه الطريقة حقيقة. يعني بل أحد المشايخ الكبار أيضا على قيد الحياة ناقش طالب الماجستير أو الدكتوراه، فقال الطالب يعني معنى الكلام لا أذكر العبارة جيدا أيها الأحبة الكرام، قال وقد تتبعت ولم أقف على أحد يقول بهذا. قال مكانها كبيرة عليك هذه، لم أقف ما شاء الله سردت الكتب، هذا ما يصح. فلذلك الإنسان ينتبه حتى في مثل هذه الأشياء. طبعا ذكرنا ما تذم نفسك حتى الناس تقول متواضع، لا، بل الإنسان يعترف أيها الأحبة الكرام، اعرض علمك على علوم المتقدمين وشوف موقعك من الإعراض. فلذلك الإنسان ينتبه من هذا الأمر. أخوانا أن نقلت هذا فقط باب التشنيع، وهذا طبعا أيها الأحبة الكرام ونبه على نقطة، أحيانا العلماء الكبار قد تجد عندهم عبارة قد يظنها الناس قاسية، لكن العالم الكبير ليس كأحد الناس. ما عبارك الله فيكم، العالم الكبير يكون في مقام التربية ومقام يعني زجر الناس عن شر عظيم يراه ومشاهده، فما يأتي واحد من صغار الطلبة ويظن نفسه بأنه بلغ مبلغ العلماء الكبار فيستخدم ألفاظ ما استخدمها إلا الأئمة الكبار. بين الأمرين فرق أيها الأحبة الكرام. وفي مثل هذه المسائل أيها الأحبة، والله نصيحة لنفسي وإخواني، كن تبعا لأهل العلم، عندك رأي اعرضه على العلماء، اعرضه على المشايخ، حتى في بعض الأمور يمكن أن تتراها يسيرة شاور فيها المشايخ، شاور فيها العلماء، شاور فيها من هو أعلم منك وشاورهم في الأمر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم يقول له ربنا مثل هذا الأمر. وأما أن يكون الإنسان وهو صغير يريد أن يكون رأس ويتقحم مسائل العلماء يتقفون عندها ويتأنون فيها، لا يصح منك هذا الأمر. شاور وعرض ما تدين الله به على مشايخ وعلماء، ولعلهم يشيرون عليك بآراء مفيدة وأمور سديدة، فينفعك الله عز وجل نفعا عظيما. أما أن يكون الإنسان معتدا برأيه، ويعني بعضهم للأسف يبادر وفي قلبه يقول لك العلماء هؤلاء يعني ساكتين، العلماء كلهم يخافون خلاف التقلة. يعني إذا ناصحوا أو فعلوا لازم يخبرونك، يعني يعطونك إذن وتوقيع، ترى يا فلان ترى فعلنا كذا وكذا. هذا حال بعض الناس يعني، وإذا المشايخ ما نشوف لهم جهود في هذا، طيب إذا اتبعتهم لازم يخبرونك، لازم يقولون لك من جهودهم، هذا أمر ينتبه له الإنسان. يعني فائدة أخرى يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. نعم بارك الله فيكم، هكذا حال بعض الناس وللأسف الشديد، أسأل الله العفو والعافية. طيب هذه نؤجلها إلى وقت آخر بعض الأمور. طيب قال أخبرنا عبد الكريم ابن هوازن قال سمعت محمد بن حسين السلمي يقول سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول سمعت محمد بن عيسى يقول قال أبو سعيد الخراز العلم ما استعملك واليقين ما حملك. ما استعملك أي قادك إلى العمل، واليقين ما حملك يظهر لي والله أعلم، هذا الذي يظهر لي، واليقين ما دفعك إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وعلى ذكر أيها الأحبة الكرام اليقين والرضا وغير ذلك، لابن تيمية عليه رحمة الله تعالى كلمة من أعجب يعني الكلام، قال الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم، وصدق عليه رحمة الله تعالى. رضا الإنسان بقضاء الله وبقدر الله وبحكم الله عز وجل يريح الإنسان راحة ويجعله في جنة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال أخبرنا محمد بن عبد الله أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا صالح بن رستم قال لي أبو قلابة. راجعوا، هذا أمر لكم، ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد من الثقات لابن حبان، فقد ذكر في ترجمته قصة عجيبة بديهة، ما هي أتركها لكم، راجعوا هذا الأمر ستقفون على فائدة أوردها ابن حبان في كتابه الثقات، فائدة جميلة جدا عن هذا الحافظ وهذا العالم. كم بقي؟ طيب قال إذا أحدث الله لك علما فأحدثه عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس، كما ذكر كل ما تتعلم لا تجعل همك وغايتك فقط أن تعلم الناس دون أن تعمل. وطبعا الدرجة العالية أن تعمل وأن تعلم الناس، أن تعمل وأن تعلم الناس. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بشر يعني بكر بن خلف قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا صالح بن رستم قال أبو قلابة لأيوب يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث الله عبادة، ولا تكونن إنما همك أن تحدث به الناس. وهذا تقدم معناه قريبا، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب النويل قال حدثنا أبو محمد الأطرابلسي قال عن أبي معمر عن الحسن قال همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. همة العلماء الرعاية أي أنهم يرعون علمهم ويجمعون مع العلم العمل، وهمة السفهاء الرواية أي فقط همهم رواية العلم دون تحقيق ودون الاتيان بالعمل. فلا شك ولا ريب بأن هذا ليس بمسدد الذي يكون همه فقط أن يروي العلم، تعال أدي الصلاة تعال افعل كذا، ما تجده أي عناية بمثل هذا الأمر، فهذا ليس بمسدد. قال أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول، 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 سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا الحديث يسمى من الحديث المسلسل، يسمونه المسلسل بالآباء، المسلسل بالآباء، أي أن كل واحد من الرواة يقول: حدث بأبي عن أبي عن أبي عن أبي، وهكذا. بارك الله فيكم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ذكرنا لكم أن من أسباب البركة في العلم أن يعمل الإنسان بهذا العلم. ثم قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن الحسن ابن علي بن محمد بن أبي فهم التنوخي قال: وجدت في كتاب جدي قال: حدثني أحمد بن أبي العلاء المكي قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي قال: حدثني النوفلي عن الحارث بن عبيد الله قال: سمعت بن أبي ذئب يحدث عن ابن المنكدر قال: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وسبق ذكر معنى هذا الأثر. أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين الدقاق قال: أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن زياد بن فروى البلدي وأبو شهاب عن طلحة هو بن زيد عن صفار بن عمرو عن راشد بن سعد قال: قال أبو الدرداء: ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. ما معنى هذا الأثر؟ وهذا الأثر ضعيف ولا يصح. الضمار المال الغائب. معنى هذا الأثر وهو لا يصح أيها الأحبة الكرام أن الإنسان يكلف يوم القيامة العمل بالعلم الذي غاب عنه العمل. معي؟ هو علم أشياء لم يعملها، فهذا علم غاب عنه العمل فيكلف بهذا العمل يوم القيامة. لكن هذا الأثر ضعيف ولا يصح، وهذه مسألة مسائل متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهذا أمر يعني هذا الأثر ضعيف ولا يصح، بل هو موضوع، لا أقول ضعيف بل هو موضوع وكذب. قال: أخبرني أبو الفرج الحسين لعلي بن عبيد الله الطناجين قال: حدثنا أحمد بن علي بن هشام التيملي بالكوفة قال: حدثنا عبد الله بن زيدان حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي قال: قال أيوب يحيى قال: فضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل كان به عالما. ومر معنا مثل هذا في الدروس الماضية عند تفسير قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم الحسن الشاهد بالبصرة قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائي قال: حدثنا المفضل بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: قال الفضيل: إنما يراد من العلم العمل والعلم دليل العمل. قال: وقال الفضيل: على الناس أن يتعلموا فإذا علموا فعليهم العمل. قال: وأخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال: أنبأنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي قال: قال عبد الله بن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. وهذه أمور تقدمت معنا في الدروس الماضية. قال: وقال أيضا: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. وصدق عليه رحمة الله تعالى، أي أن من كان حاله مختلفا يظهر شيئا ويبطل شيئا آخر تجد بأن هذا العلم في اللسان. طيب أين العمل بهذا العلم؟ تجد بأن هذا الأمر يكاد يكون معدوما عنده. وأما علم المؤمن فتجده يظهر على عمله وتقربه لله عز وجل. ثم قال: أنشدنا محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم وهي أبيات بديعة جدا، من حفظها أظن بأنه سيستفيد من ذلك: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزن كما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جار وإن عدل. كل شاة معلقة برجليها، يعني لن يسأل أحد عن أحد، ستسأل أنت عن عملك وغيرك سيسأل عن عملي، لا يسأل أحد عن أحد. ما المقصود بهذا أخوان الكرام؟ أقصد بذلك أنك إذا نصحت إنسان فلم يستجب لك، لن يسألك الله عن تقصيره، أنت عليك البلاغ والعظة واستدراج الوسع والجهد والطاقة. هو ترك العمل، هو ترك الاستجابة لأمر الله، سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. وطبعا أنبه على نقطة ومسألة، بعض الناس يقول لك نصحت فلان لكن لم يتقبل، هذا خطأ. إنما عليك البلاغ، وأما أن يتقبل وأن يستجيب فأمر ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي قال أخبرنا أبو لبابة محمد بن المهدي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم وأخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر اليزدي بأصبهان قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء القباب قال حدثنا أبو طالب عبد الله بن أحمد بن سواد البغدادي إملاء قال حدثنا الحسن بن فرعة قال حدثنا الفضيل بن عياض حاء وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبانا أبو محمد دعلج قال دعلج بن أحمد بن دعلج المعدل قال أنبأنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال حدثنا السعيد بن منصور قال حدثنا فضيل بن عياض عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتها الأمة، وفي حديث اليزدي أي يا أيتها الأمة إني لا أخاف عليكم فيما تعلمون ولكن انظروا كيف تعملون فيما انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. ومعناه واضح أيها الأحبة الكرام. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن حسين بن عباس النعاري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد الأعلى بن مشهر الغساني قال سمعت خالد بن يزيد بن الصبح يقول سمعت يونس بن ميسرة ابن حلبس الجيلاني يقول تقول الحكمة تبتغي لابن آدم وأنت واجدني في حرفين تعمل بخير بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم، أي إذا أردت الحكمة فعليك أن تعمل بالعلم وأن تذر الأمور التي فيها شر وفيها ضر على الإنسان. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبانا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطاء قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حريز عن ابن أبي عوف عن أبي الدرداء قال إن العبد يوم القيامة لمسؤول ما عملت بما علمت. وهذا مر معنا بارك الله ومر معنا معناه بارك الله في الجميع. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال هل كل ما يذكر أو أغلب ما يذكر في سير أعلام النبلاء للذهبي صحيح؟ ما يذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء أيها الأحبة الكرام ينقسم على أقسام. أما الأحاديث فليس كلها ضعيف، ولكن الذهبي إذا أورد بعض الأحاديث التي في إسنادها كلام يحكم عليها. وما يذكره من آثار عن الصحابة لا يشترط الذهبي عليه رحمة الله تعالى أن يريد الصحة، وما يذكر من أقوال أهل العلم فإنما هو ناقل فيها عن غيره. يقول في تحقيق الشيخ الألباني لكتاب الخطيب لم يخرج أقوال السلف المذكورة في هذا الكتاب، بل اكتفى بتخريج الأحاديث، فهل هي صحيحة أم يصعب الوقوف على صحتها؟ لا يصعب الوقوف على صحتها، ولكن أيها الأحبة الكرام منهج السلف في التعامل مع أقوال الصحابة وأقوال التابعين تجد بأن عندهم تساهلا في ذكر هذه الآثار الموقوفة على التابعي أو على الصحابي إذا كانت بعيدة عن الاستدلال الفقهي، يعني آثار في مواضيع الآداب، مواضيع الحكمة، مواضيع الرقائق، ولم تخالف شيئا من دين الله عز وجل، فكانوا يتسمحون في ذلك، فإنهم يذكرون قال فلان وقال كذا وقال كذا، وتجد هذا من صنيع الأئمة مشهور ومعروف، فما كانوا يتشددون في ذكر آثار الصحابة والتابعين إذا كانت في مجال ومقام الحكمة أو الموعظة أو الفائدة العامة أو غير ذلك، ما كانوا يتشددون في ذلك، وإنما كانوا يتشددون طبعا في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر أيها الأحبة الكرام، أختصر هذا السؤال، بأنه هو وكلنا ذاك رجل مقصر في العبادة والعلم مقارنة بالسلف الصالح. ومن الذي إخوان الكرام يعني يزعم بأنه أتى شيء أو أتى بشيء مما أتى به السلف الصالح، ولكن المقصود أن يسعى الإنسان وأن يحرص وأن يبذل الوسع والجهد والهمة والطاقة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، ومن سار على الدرب وصل، ونسأل الله أن يتجاوز عن ضعفنا وتقصيرنا. ولا أحد يدخل الجنة ولا أحب الكرام إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، ولولا رحمة الله عز وجل بنا لهلكنا، ولولا ستر الله عز وجل علينا لفضحنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بنا وأن يسر علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.